السلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، ابتداء نحمد الله جل وعلا ونشكره على هذا اللقاء، ونسأل الله عز وجل التوفيق للجميع، وأن يبارك في الجميع ويبارك في هذا الديوان، وأن يغفر لي صاحبه، وأن يجعل البركة والخير في أبنائه وإخوانه، اللهم آمين. الموضوع أيها الأخوة الكرام في جزء المفصل أو في حزب المفصل من قاف إلى الناس، ودرج نهج العلماء بتقسيم القرآن أو تحزيب القرآن إلى أحزاب. المقرر عندنا اليوم والذي كان عليه المتأخرون ما يعرف اليوم بثلاثين جزءا، والجزء إلى حزبين، والحزب إلى نصف وربع. أما عند السلف من الصحابة فكانوا يحزبون القرآن إلى سبعة أحزاب، وهذا جاء في حديث أوس بن حذيفة الثقفي رضي الله عنه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء وفد ثقيف كان يجلس معهم بعد العشاء، فتأخر عليهم ليلة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما سألوه قال: طرأ علي حزبي من القرآن فأردت ألا أعجل حتى أتمه. يقول أوس: فسألنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف كنتم تحزبون القرآن؟ قالوا: ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة والمفصل. كم هذه؟ سبع. جمعها بعض القراء بكلمة له النحت: فمي بشوق. فالثلاث الأول البقرة وآل عمران، وآل عمران والنساء، ثم تبدأ بالمائدة فتقول المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، ثم تبدأ بيونس فتعد تسع، ثم تبدأ بعدها بسبحان 11، ثم تبدأ بالشعراء من الشعراء إلى ياسين، ثم تبدأ بالصفات إلى قاف. فالمشهور عند سلف الأمة وكثير من أهل التفسير أن المفصل يبدأ من قاف. هناك من قال يبدأ من الحجرات وعد الفاتحة، الثلاث الأول عد الفاتحة والبقرة وآل عمران، ومن لم يعدها جعل ماذا؟ الابتداء من قاف، مع أن فمي ف اللي هي الفاتحة مع البقرة والعمران والنساء، فمي الميم مائدة، فمي يا يونس بي يقصدون سبحان بني إسرائيل تسمى الإسراء، بشوق الشين الشعراء، الواو والصفات، قاف قاف. فهذه مسألة كلمة بشوق. هذا التحزيب جاء عن الصحابة، وجاء عنهم ما يدل على تقسيم المفصل إلى ثلاثة أقسام: طوال المفصل وأوساطه وقصاره. ويقول هناك فائدة في معرفة هذه التقسيمات، أما من حيث العمل فيقولون يسهل على الحافظ الذي يريد أن يقرأ ورده أن يلتزم بسبعة أيام يختم القرآن. وكل هذا أخذوه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما كان يقرأ القرآن في كل ليلة، قال النبي عليه الصلاة والسلام لها: قرأه في شهر، قال: أجد قوة، حتى وصل معه إلى السبع، قال: زدني، قال: قرأه في ثلاث، ولن يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث. فقالوا: السبع وسط، وكل يوم تقرأ حزب فتختم في كل سبعة أيام. ومن ناحية الأوساط والطوال والقصار في فقه صفة الصلاة تجد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بالفجر بطوال المفصل، ويقرأ بقصاره، ويقرأ مثلا بأوساطه. كيف تعرف؟ أن عرفت القسمة عرفت ماذا يقرأ في هذه السور. يقال وأول من قرأ بقصار المفصل واستمر عليها في المغرب هو عبد الملك بن مروان، وهذا الفعل ليس سديدا، وأنما المغرب يقرأ فيها كغيرها أيضا، فكان يقرأ من الطوال ومن الوسط ومن غيره، فقرأ بالمرسلات وهي من طوال المفصل، وقرأ بالطول وهي من طوال المفصل، وقرأ بالأعراف وبغيرها. لكن لو كان بين وبين ويكون الأغلب هو القصار بناء على مذهب جماهير الفقهاء كان حسنا. طيب شنو معنى المفصل؟ كثرة الفواصل، سور كثيرة بالنسبة إلى ما قبله، وذلك ما قبله 48 سورة والقرآن فيه 114، فكم البقية؟ من هذا الباب قيل له المفصل لكثرة فواصله. طيب يسمى بالمحكم، قال ابن عباس قرأت المحكم وأنا ابن 10 سنين، بمعنى حفظته أي من قافل النهاية. طبعا هناك أقوال أنه يبدأ من الفتح وكذا، لكن هذا المشهور من قافل النبأ الطوال من النبأ عمّا إلى الضحى هذا أوساطه، ومن الضحى إلى الناس هذا قصاره. في حديث أن القرآن يقسم بالسنة 4 أقسام، الطوال والمئين والمثاني والمفصل، والحديث في سنن أبي داود، ويقولون الحديث في السنن له متكلم فيه وبعضهم يحسنه، في سنن ليس سنن أبي داود عند أبي داود الطيالسي ليس صاحب السنن، قال أعطيت مكان التوراة 7 الطوال، وأعطيت مكان الزبور 2 المئين، وأعطيت مكان الإنجيل 2 المثاني، وفضلت بالمفصل. فضل على من؟ على الكتب السابقة وعلى من قبله. فمكان التوراة 7 الطوال، ومكان الزبور 2 المئين، ومكان الإنجيل 2 المثاني، وزاد عليهم عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بمفصل القرآن. وهنا الطوال معروفة 7 الأول، وهل تدخل الأنفال أو ما تدخل؟ بعضهم يخرجها ويدخل ياسين، عفوا يدخل يونس لأنها أطول. أما المئين التي آياتها من 100 فأكثر، المثاني مختلف في المعنى، وقيل التي فيها ما يثنى بأن ذكر إذا ذكر الجنة ذكر النار، وإذا ذكر المعذبين مثلا ذكر المنعمين وهكذا، أي أنه من هذا القبيل. هذا أحد المعاني المشهورة المفصل مر معنا. طيب عندنا هذه مقدمات قبل السورة نحتاجها إلى في بداية دراسة هذا الحزب من القرآن. من المقدمات الموجودة اللي نحتاج أن نذكرها أن حزب المفصل أو القرآن على وجه العموم هناك مكي ومدني، والمكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة، فالعبرة بماذا؟ بالزمن لا بالمكان. فما نزل بمكة بعد الهجرة مكي مدني، وما نزل في تبوك في أي مكان خارج المدينة وخارج مكة مدام بعد الهجرة فهو مدني. هناك اصطلاحات كثيرة، هذا المشهور المستقر عليه العمل، ويوجد فيه فوائد في معرفة الناسخ والمنسوخ وبعض الأحكام التي تعرف متى فرض كذا، الزكاة نزلت في مكة فرضت في مكة، الآيات مكية وأتوا حقه يوم حصاده إلى آخره. طيب سور المكية قريب من 82 سورة، وجل السور المكية تعالج قضايا البعث وقضايا الرسل والقرآن، تدور على هذه القضايا 3. فالبعث الإيمان باليوم الآخر، وما في اليوم الآخر؟ البعث قيامة، والقيامة الجنة النار، وكذا تعالج قضية وحدانية الله عز وجل وأن لا يعبد إلا هو، وإذا تقرر أي السور المكية كثيرا من الأدلة العقلية أدلة الكون، ومنها السورة التي نحن فيها وما سيأتي في كثير بل لا تكاد تجد سورة مكية إلا هو يتقرر عقيدة البعث والجزاء، الإيمان باليوم الآخر، وحدانية الله عز وجل، وتأتي بالأدلة العقلية. أولم يتفكروا، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض إلى آخره. هذه مثل هذه الآيات هي ما يسمى بالأدلة العقلية، وأن القرآن أكثر منها، مما يدل على أن العقل له دور في ماذا؟ بأساليب إقناع الخصم. أيضا قضايا الرسل، فقريش ما كانت تظن أن يكون هناك رسول منهم أو بل من العرب، فلما يقولوا لماذا لم يأتي ملك، فجاءت قضية الرسل. الرسل بما جاءوا؟ جاءوا بالقرآن. القرآن بما في، ما الذي يحويه؟ الإيمان بوحدانية الله سبحانه، وبالإيمان باليوم الآخر وما فيه. تجد هذه القضايا الثلاث، اليوم الآخر فيه الكلام على النار، كلام على الجنة، فيها الجزاء، فيها أحوال المكذبين المعاندين، أحوال البعث القيامة والقيامة، كلها موجودة في هذه السورة. نقرأ في سورة القمر، فيها زواجر وروادع، فيها تهديد، وفيها شدة الأسلوب والزجر، لأن المخاطبين من؟ مكذبون. تجد في سورة الرحمن والواقعة فيها ذكر أحوال الناس يوم القيامة، ذكر المقربين، أصحاب اليمين، أصحاب الشمال، جزاء الأول الثاني الثالث. تجد في الرحمن جعلوا على قسمين، ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم من دونهما جنتان، وفيها ذكر النعم. وتجد قصر الآيات بخلاف آيات المدني فهي طويلة، وكثيرا ما تتكلم عن التشريعات، الجهاد، الأحكام، الأنكحة الاجتماعية، الأموال، الاقتصاد، الربا، تجدها وذكر المنافقين والإفاضة فيهم. أما المكية فتختلف، قصر الآيات، قوة الأسلوب، جمال الأسلوب أيضا، لأن المخاطب يحتاج إلى ترغيب من جهة، والمعاند يحتاج إلى ترهيب ووعيد وزجر من جهة أخرى، مكي ومدني. هناك من الفوائد فيما يعرف بأهمية مقاصد السور، يسمونها عمود السورة أو محور السورة أو موضوع السورة. السورة تحكي، السورة تعالج قضية من القضايا، وقد تعالج عدة قضايا. فما هي القضايا التي تعالجها؟ ما هو محورها؟ ما هو عمودها؟ عندما تفهم من هذه السورة تعالج هذه القضايا، سيزيدك فهما للمعاني، وأن القرآن إنما يخاطب كذا وكذا، أو يخاطب بعض الأشخاص إلى آخره. وإذا جاء في الأثر، أثر ابن مسعود، ثور القرآن فأن به علم الأولين والآخرين، ما يعرف بتثوير القرآن، وأن المقصود ليست تلاوة، تلاوة وتدبر. ولا يمكن الفهم إلا بماذا؟ بأن تتدبر في آيات واضحة صريحة، لكن في إيماءات، في إشارات، في تنبيهات، في ما يكون من أساليب البلاغة، هذه كيف تفهمها؟ هذا تحتاج إلى تدبر. وتجد القرآن في كثير من الإيماءات والإشارات، وهنا التلاوة تحتاج إلى تدبر، وبعد التدبر يكون الفهم، وبعد الثلاث ماذا يكون؟ الأهم والأهم والأهم، العمل. العمل، ويغلب على أن العمل لا يكون إلا بالفهم، والفهم لا يكون إلا بالتأمل وتدبر. ولذلك جاءت الآيات بالتدبر في أربع مواضع من القرآن. معنا الآن سورة قاف، هذه السورة مكية، ونزلت على النبي عليه الصلاة والسلام وهو بمكة، وهي تعالج قضايا، وأهم قضية فيها قضية البعث والجزاء، لأن أصل العرب ينكرون البعث والجزاء ولا يؤمنون بهذا، ويستغربون، يقال وحق لهم ذلك. لماذا؟ لأن الإيمان بالبعث لا يكون بالعقل أبدا، والعقول لا تقبله، لا بد أن يأتي ماذا؟ وحي من السماء. ولم يأتيهم الوحي، ولم يرسل لهم رسول قبل نبينا عليه الصلاة والسلام، وإسماعيل ليس قريب العهد بينهم وبينه، قريب من أكثر من 2000 سنة، فالعهد قريب ولا بعيد؟ ومع هذا هم على أثاره من من دين إبراهيم في مسائل الحج وغيره. ولذا جاء الكلام على آيات العرب لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، تنذر قوما ما أنذر آباؤهم، وهذا كان حال العرب. فجاء هذا القرآن بالجزاء وبالبعث والنشور. ما الذي حصل؟ لا تقبله العقول فاستنكروه وتهكموا على النبي عليه الصلاة والسلام. فالقرآن يناقش هذه القضايا وبأحسن أسلوب، ويدلل في أنواع كثيرة من الأدلة، ويغير الأساليب وينوع الأدلة، مما يدل أن الداعية اليوم لا يكتفي على أسلوب واحد ولا على دليل واحد، وأن يعرف أن البشر الموجودين اليوم تختلف فهومهم وتختلف طبقاتهم أيضا، فكل يحتاج إلى ما يناسبه في الأدلة. هناك أدلة عقلية كثيرة أفاض القرآن فيها، وهو يخاطب عربا أقحاحا خلصا فصحاء بلغاء، جاء القرآن معجزا لهم بهذا الأسلوب الذي انبهروا له، وجاء بألفاظ ما يكن ولا بالخيال أن يسمع بها، ومنها ما سيأتي الآن من الحروف المقطعة. فأقصد من هذا الكلام أن العرب حق لهم بهذا، فجاءهم البعث والجزاء. هذا هو مقصد السورة، هو عمودها وهو لبها. ثم جاءت الأدلة العقلية فيها، أولم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ونزلنا من السماء ماء، هذه دلة عقلية. ثم بين حال المكذبين قبلها من الأمم، كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود، وفي تسلية وتحذير لهم، وأنكم كذبتم كما كذب الأوائل، والأوائل دمروا، وأنتم إن لم تعتبروا سيكون مآلكم كما آلهم. ثم جاء الكلام على مظاهر العلم والقدرة والحكمة، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، فذكر الخلق وهي القدرة الإلهية، وذكر ماذا؟ العلم. وفي أواخر الوجه الأول أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، فجاء أيضا مظهر القوة، وأنا لم يعجزنا شيء، وأن القدرة الإلهية على إعادتكم أهون من البدء، هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. كل هذه أدلة عقلية يدلل، هم يعلمون أن الله الخالق وأنه خالق السماوات والأرض، والأفلاك يعلمون بهذا، من خلق هذا فهو قادر على إعادته، وأنه أهون عليه ولا يعجزه شيء. فبين الله عز وجل في هذه السورة من مظاهر قدرته ومن مظاهر علمه ومن مظاهر حكمته بالخلق ومن رحمته أيضا بالبشرية. ثم جاء ما يكون من حال الكافر المعاند يوم القيامة وكيف يجادل، وذكر حال المؤمنين في كذا آية في أواخر الوجه الثاني. ثم رجع القرآن إلى من؟ إلى المكذبين. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. أعاد إلى ما سبق، كذبت قبلهم قوم نوح. ثم ذكر شيء من حال الناس عند خروجهم من قبورهم، أن نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. يسمونه في القرآن بمناسبة البدء والختم، بدأ السورة والقرآن المجيد بعد قاف وختمها، فذكر بالقرآن من يخاف، ويسمونه رد العجز اللي هو الأخير على الصدر وهو الأول، وفي تناسب بين أول السورة وبين آخرها، وأن محور الكلام عظمة القرآن وما جاء به من الإيمان بالبعث وما جاء به من التقرير والإقرار بنبوة نبينا عليه الصلاة والسلام. فمسألة العقيدة والبعث والجزاء واضح، ومسألة مصداق الرسول هم يستغربون، بل عجبوا أن جاءهم منذر، مستغربين يجي منذر منهم. فجاءت الآيات تبين أن ما ينطق به حق وصدق، كيف ذلك؟ جاءهم بما لم يحيطوا به، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، كيف هذا؟ أفاض الله عز وجل في القرآن خصوصا في الدعوة المكية في قصص الأنبياء، فجاءهم بأخبار الماضي، أخبار الأمم مما لم يحيطوا ولم يعلموا به. ولذا جاء أي النبي عليه الصلاة والسلام جاء بني إسرائيل بأخبار أنبيائهم ورسلهم، وصحح ما عندهم من العلم الذي كانوا والاعتقاد الذي كانوا يعتقدونه في أنبيائهم. من أين يأتي رجل في جبال مكة أمي لا يقرأ ولا يكتب بهذه التفاصيل؟ وهذا يا إخوان لا يمكن، وهذا من أعظم الأدلة العقلية على صدق ما جاء به عليه الصلاة والسلام. ونحن ونتكلم بهذا الكلام دعونا نتكلم في ذلك المجتمع لما جاءهم بهذا القرآن، وذلك العرب جلها لم تتردد في الدخول في الإسلام، وإنما الذي ترددت من؟ قريش. لما؟ أما القبائل فكانوا ينتظرون، قالوا انتظروا، فإن أظهره الله عليهم فهو نبي. فلما ظهر عليهم عليه الصلاة والسلام في فتح مكة ودخلت القبائل في دين الله فوجا، ولا يكاد يأتي أحد منهم ويسمع القرآن إلا آمن وأسلم. وقريش كانت تسمع، لكن أخذ كثير من كبارها العناد والكبر، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إنهم قال الله عز وجل ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا. فهم في الحقيقة ما يكذبون، أنا أعني الأكابر، ويعلمون النبي عليه الصلاة والسلام صادق لأنه جاءهم بما لم يحيطوا به. ولما وصل المدينة وإذا اليهود وإذا هو يتكلم بأخبار من أنبياء بني إسرائيل، وإذا يأتي بالتفاصيل ويأتي بعجائب الدهر وعجائب الكون، فيذكر الكلام على السماوات والأراضين والبحار والجبال، هذا من أين يأتي به؟ هذه كلها يا أخوان فيها فوائد غير ما ذكرت، لكن الذي أعنيه هنا مصداق ما جاء به هذا الرسول. والثاني الكلام على القرآن، وأنه ليس كلام بشر. قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله، لا يأتون بمثله، لا نأتوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا معين، لا يمكن. وذلك تحداهم الله عز وجل بسورة وبعشر سور، ولم يكن التحدي بآية كما قال بعض المفسرين، لا يوجد في القرآن تحدي بآية، فأنهم قد يأتون بالآية بكلمتين ثلاث مركبة، أما يأتوا بسورة فلا. قل فأتوا بسورة مثله من مثله، قل فأتوا بعشر سور مفتريات، لا يمكن، ولم يأتوا به. وذلك أعجزهم بالحروف المقطعة، فيها جمال وفيها إعجاز أيضا، فيها جمال بالنطق. العرب تقرأ ألف لام ميم، كيف تقرأها؟ ألم، واضح المواضح، ما يقرأون بالمد ألف لام ميم بهذه القراءة التي نقرأها. فلما جاءتهم هذه القراءة أبهرتهم، ثم قال صاد، ثم قال قاف، ألف لام ميم را، ألف لام را، ألف لام ميم صاد، كاف ها يا عين صاد، حا ميم، عين سين قاف. فجاءت الحروف المقطعة بهذه القراءة، فيها جمال للقراءة وفيها إعجاز أيضا، وفيها تحدي من جهة ثالثة، أن هذا القرآن الذي جاءكم به هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام إنما هو متألف من هذه الحروف التي أنتم تنطقونها، فأتونا بها، ألفوا قرآنا من هذه الحروف. ولذا كان القول الظاهر أن هذه الحروف المقطعة حروف هجائية لا معنى لها بذاتها، مغزاها ومقصدها تحدي. واضح ولا مواضح؟ جاء بها من باب جمال القراءة، إعجاز العرب، تحداهم بأن يأتوا بمثل هذا القرآن المكون المؤلف من هذه الحروف. وهذا رجحه جمع من المفسرين، منهم ابن كثير والشنقيطي وابن سعدي وابن عثيمين وغيره وابن تيمية وابن القيم، وهناك من يقول بغير هذا، منهم من يقول الله أعلم بمراده منها ما يدري، ومنهم من يقول قاف هو اسم الله أما القاهر أو القادر، ومنهم يأتي بالحروف الأخرى ويجعل كل حرف يدل على اسم من أسمائه، ومنهم من يقول قاف جبل محيط بالدنيا، وهذا كله يا إخوان لا دليل عليه. فالظاهر ما قاله هؤلاء الأئمة أن الحرف بذاته لا معنى له. هل يكون في القرآن لا معنى له؟ لا، لكن هذا المقصود ماذا؟ تحدي وإعجاز وجمال القراءة، وأن القرآن مكون من هذه الحروف. وفي القرآن 29 سورة ابتدأت بالحروف المقطعة، منها 26 سورة مكية، ومنها سورتان البقرة والعمران مدنيتان، والباقي كم؟ واحدة. ما هي؟ الرعد، مختلف فيها، والأكثر أنها مكية، لأن الآيات التي في الرعد تتكلم عن الأدلة العقلية الكونية، تقرر عقيدة البعث والجزاء، وهذا أسلوب الخطاب المكي. واضح يا إخوان؟ وإذا تجد جل السور ألف لام ميم البقرة، شنو بعدها؟ ذلك الكتاب. ألف لام ميم آل عمران، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، بعده نزل عليك الكتاب. ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك لتخرج الناس، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم، يونس. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب أحكمت آياته، هود. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين. وهكذا تجد ذكر القرآن بعد هذه الحروف، اللهم في كذا سورة ليس فيها هذا الذكر. طيب، هذا الآن الكلام على الحروف المقطعة وعلى المكي والمدني وعلى مقصد السورة. سورة قاف كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقرأها في المجامع، وبعضهم يقول هذا السر من قراءة نبينا عليه الصلاة والسلام لها في مجامع الناس، أي أنها تبين وتبرهن على عقيدة البعث والجزاء. يقرأها في العيدين القاف واقتربت، قلنا قبل قليل اقتربت فيها ماذا؟ زواجر وروادة في ذكر هلاك الأمم ومكان من حالهم، وتجد الآيات فيها قوة وشدة كأنهم أعجاز نخل منقعر، ها؟ وهكذا صبحهم عذاب شنو؟ مستقر. طيب، هل تقرأ اليوم؟ في أحد يقرأها؟ اختلفت أوضاع الناس، ناس اليوم ما تحمل الإطالة، ولو قرأت قاف والقمر في العيدين لا ترتب وتسببت بماذا؟ بضجة كبيرة جدا. ولذلك أحيانا تترك القراءة من أي باب؟ من باب التأليف، تأليف الناس. وكان يقرأ قاف أيضا في فجر الجمعة. تقول أم هشام الأنصارية: حفظت سورة قاف من في النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يكثر من الخطبة بها يوم الجمعة. يوم الجمعة كثيرا ما يخطب بسورة قاف، واليوم تجد القليل من يخطب بهذه السورة. طيب، هل النبي عليه الصلاة والسلام عندما يخطب بسورة قاف يفصل ويشرح ولا يقرأها تلاوة؟ يقولون الظاهر أنه يقرأها تلاوة. واضح يا إخوان؟ طيب، هل لو قرأها الخطيب اليوم هكذا هل تفهم على وجهها؟ عبد الرحمن وسعود، هل يؤدي الخطيب المقصود من فهم السورة ومعانيها؟ لا، ولذلك تحتاج إلى شرح. وأظن هذا السر الذي جعل كثير من الخطباء لم يكن الكل إلا من رحم ربك ما يقرأه. لكن لو جزأت في خطبة خطبتين أو ثلاث ووضحت أما باختصار وأما بتفصيل كان حسنا. الآن نشرع في الكلام على هذه السورة. احنا لن ننهي السورة كاملة، سنكتفي بالوجه الأول واحتمال أقل. أيضا انتهينا من الحروف المقطعة. بعدها: والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. ابتداء ابتدأ بالقسم بكلامه، والقرآن صفة القرآن مجيد. ما هو المجيد؟ عظيم. فالمجد العظمة والشرف، فالقرآن عظيم ذو شرف، وأن المتمسك به يكون عظيما شريفا. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. ما معنى ذكركم؟ شرفكم ورفعتكم وعزكم ومكانتكم. وأنه لذكر لك ولقومك، ذكر بمعنى شرف ومكانة ورفعة. ومنه صاد، والقرآن ذي الذكر ذي العزة والمكانة والشرف. وهنا القرآن وصف بأنه مجيد، مجيد وماجد عظيم، وفيه أيضا من تمسك به له أيضا من هذه صفة العظمة والعلو والشرف والمكانة. القرآن كلام الله عز وجل. ما معنى القرآن؟ القرآن المتل، وما تتلو منه من قرآن، أي ما تتلو من تلاوة. من فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإذا تلوناه فاتبع تلاوته. أي كلمة في القرآن، اكتب القرآن، إن هذا القرآن، أي إن هذه تلاوة. فيأتي قرأ بمعنى تلا، ويأتي قرأ بمعنى جمع. فهو مقروء متلو، وهو أيضا مجموع. مجموع الأين؟ في الصدور وهو السطور. فهو مكتوب وهو أيضا يجمع في القلب والحفظ، وهو متلو وهو جامع أيضا للأخبار والأحكام. الله جل وعلا له أن يقسم بما شاء، فأقسم هنا بكلامه. والقسم بالله عز وجل باسم من أسمائه وصفة من صفاته ما فيها خلاف. تقسم بما شئت من الأسماء ومن الصفات التي هي صفته. أما مكانا من الآيات فيكتفى بماذا؟ الآيات الكونية ولا الشرعية؟ الشرعية التي هي الوحي. قاف القرآن المجيد، أين الجواب؟ الآن لو دخل شخص وأقسم بالله، أقسموا بالله، أقسموا بالله، ماذا تنتظرون أنتم؟ تنتظرون جواب. هذا أسلوب عربي. الله عز وجل أقسم هنا، وين الجواب؟ لذلك الطلب المفسرون أين جواب القسم؟ فمنهم من يقول محذوف، والقرآن المجيد لتبعثنا، لأن أصل الكلام على من؟ للبعث، لأنهم هم مكذبين بالبعث. أنا قال بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. المنذر جاء بماذا؟ جاء بالبعث. فقال الكافرون هذا أي الذي جئتنا به، وأن بعد موتنا سنبعث شيء عجيب. ولذلك جاء الكلام أئذا متنا، أئذا متنا وكنا ترابا أنرجع؟ هذا يسمونه إذا تحتاج إلى عامل، والعامل المحذوف. إذا متنا وكنا ترابا نرجع إلى الدنيا؟ لا، هذا شيء بعيد. هيهات هيهات لما توعدون. إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، أنا لا مخلوقنا خلقا جديدا. الآيات طيب. الآن عندنا الجواب كأنه محذوف. بعضهم يقول الجواب معروف من القسم. قال بل عجب كفار قريش بما جئتهم به. عجب استنكار، بل عجب أن جاءهم منذر. وهم أيضا ينكرون المنذر، يستغربون أن يأتي منذر بشر. فهو من جهة البعث هو الأظهر، ومن جهة أن يأتي منذر من من؟ من البشر. بل عجب أن جاءهم منذر منهم. فقال الكافرون هذا أي الذي جئتنا به شيء عجيب. أهذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد؟ قال العز وجل ردنا عليهم قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. هنا جاء بصفة ماذا؟ ما عند الله عز وجل من صفة العلم، العلم الشامل الكامل الذي لم يسبق بجهل. قال قد علمنا ما تنقص. شنو تنقص الأرض منهم؟ أي ما تأكل الأرض من أجسادهم. وهذا عليه جماهير المفسرين أن المعنى أولم يروا أن نأتي الأرض شنو؟ ننقصها من أطرافها. فهنا يقولون أن الأرض تنقص البشر وتأكل أجسادهم. لكن يبقى ماذا؟ عجب الذنب. قال ما من شيء إلا ما من شيء من ابن آدم إلا يأكله تأكله الأرض إلا عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب يوم القيامة كما في الصحيحين. العلماء يستثنون أن أجساد الأنبياء لا تأكلها الأرض، والحديث ثابت صحيح، وأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب الحفيظ. ما الكتاب الحفيظ؟ اللوح المحفوظ، وأن ما أكلته الأرض لا يذهب، بل أن الله عنده كل ما يدخل في الأرض. وعندنا كتاب حفيظ، ثم أضرب الله عز وجل، يسمونه ضراب أي عن الجواب، قالوا أنما سبب عدم قبولهم لما جئت به هو تكذيبهم، بل كذبوا بالحق القرآن وما جاء به، بل كذبوا بالحق لما جاءهم. هل هم في اختلافهم بالنبي عليه الصلاة والسلام متفقون؟ العرب، ونتكلم على قريش الآن، اضطربوا فيما بينهم. قائل يقول هو ساحر، وقائل كاهن، وقائل يقول هو كذاب، وقائل يقول هو نبي. إذن هم فيما بينهم وقع اختلاف. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. مختلفون بماذا؟ بالنبأ العظيم الذي جاءهم به النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا بالقرآن، بالنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام جاءهم بالقرآن، والقرآن فيه ماذا؟ البعث والجزاء. فهم في الحقيقة اختلفوا بهذا. وهنا يقال الخلاف، قال فهم في أمر مريج أي مختلط، اختلفوا بينهم، قال يقول هذا وقال يقول هذا، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. ثم الآن دلل الله عز وجل، حاول أختصر، على الأدلة العقلية، لأن الله يخاطب من؟ خاطب عرب يفهمون المطر إذا نزل ماذا يقع في الأرض؟ تخرج الزروع، العشب، النبات، وأن المطر يأتي ثم ينظرون هم إلى السماوات ما فيها من جمال، فيها من النجوم بالليل جمالها، كواكب شمس قمر، فائدة القمر فائدة الشمس، هم يعرفون هذا. قال الله عز وجل أولم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، ما فيها الشقوق، ما فيها تفطر، وما هذا فيها زينة. وجعلنا الآية زيناها للناظرين، بماذا؟ بهذه النجوم زينة للسماء. فالله عز وجل هنا يقول لهم استفهام إنكاري، توبيخ لقريش، للمكذبين، ما ينظرون إلى هذا الخلق، هذا العظيم الذي خلق هذه السماوات وما فيها من هذا الجمال، هل ليس قادرا على أن يحيي الموتى؟ أولم يرى أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعيا بخلقهن قادرا على أن يحيي الموتى؟ الجواب بلى. قال أولم ينظر إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها، هو الذي مد الأرض وجعل لها رواسي، وهذا الأرض سطحة، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي الجبال، بعد وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. شنو بهيج؟ جميل، منظر، منظره رائع بديع، ومع هذا زوج صنف، أصناف النباتات، وكلها تسقى من بماء واحد، والأكل ونفضل بعضها على بعض، الماء واحد، وتختلف أنواع ما يخرج من الأرض وفيها من أنواع الجمال. قال صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. هنا قال من كل زوج صنف من أصناف النباتات بهيج جميل. بعد تبصرة وذكرى ليس لكل الناس، وإنما لمن؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. من يتذكر؟ كل الناس؟ قال لا، يتذكر أولو الألباب. هنا قال تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، أي في الحقيقة الذي يبصر في هذه السماوات وفي الأراضين هذا الكون، وكيف هذا الصنع وهذا الخلق، هو الذي يتدبر وهو الذي يعقل ما وجه له من الخطاب. لكل عبد منيب رجاء تواب إلى الله عز وجل. وقيل أن التبصرة النظر، والذكرى لمن نسي. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات أنواع من الزروع وحب الحصيد ما يحصد من الزرع عموما، ونزلنا من السماء ماء. هذه أيضا آية كونية عقلية ولا شرعية؟ كونية عقلية. الله عز وجل نزل من السماء ماء والماء مبارك، هم يعرفون هذا، وتنبت الأرض من كل أنواع الزروع والحبوب الثمار حب الحصيد، شنو بعدها؟ والنخلة باسقات، باسقات أي طوال، ومع هذا تجد فيها في شمالها من أنواع الرطب، والصف الذي يصف بهذه العثوك من الجمال. قال والنخلة باسقات لها طلع نضيد، سواء من الرطب أو من الفواكه بأنواعها كيف تصف، وهم يعرفون هذه كلها أدلة عقلية. الله عز وجل يريد أن يقررهم الآن، أنتم تقرون بهذا، إذن لا يعبد الله، وآمنوا بوحدانيته وأنه قادر على إحيائكم وإرجاعكم إلى الأرض بعد أن تكونوا رميما. قال والنخلة باسقات لها طلع نضيد، كل هذا لمن؟ أي شباب، رزقا للعباد، وأحيينا بالماء بلدة ميتة. بعدها ماذا قال؟ كذلك، شنو معنى كذلك الخروج؟ هذا يسمونه باب القياس. أنتم تعلمون المطر ينزل في الأرض فيحيي الأرض وتخرج نباتها، كذلك أنتم يوم القيامة تخرجون، كما ينبت كما يأتي المطر فيكون في الأرض فتحيى الأرض وتخرج نباتها، كذلك الخروج. والأدلة في هذا كثيرة في القرآن، يضرب الله عز وجل الأمثال لقريش في الماء وفي إنبات النبات، ثم يقول كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون، كذلك نحيي الموتى، وهكذا في آيات عديدة. قال كذلك الخروج، كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كم أمة؟ ثمان أمم. قال الله عز وجل عنهم كل كذب الرسل، والنهاية فحق وعيدي فحق عليهم وعيدي. ثم أرجع الكلام إلى من؟ إلى بداية السورة، ينكر عليهم بأسلوب الاستفهام الإنكاري، أفعينا أي عجزنا وتعبنا، أفعينا شنو؟ بالخلق الأول، أي خلقكم أنتم، بل الأمر ليس كذلك، هو لا يعجزنا هذا، وإنما هم في الحقيقة هم وقع عندهم شك. قال بل هم في لبس، أي في شك من خلق جديد، أي أنهم سيعادون ويحيون مرة أخرى، فالحقيقة هم وقع عندهم شك. قال بل هم في لبس، أي في شك الآن، وقع عندهم الحيرة. جاءتهم هذه الآيات، جاءتهم الأدلة، اضطربوا، وذلك آمن كثير منهم، من قتل قتل، والبقية من قريش دخلوا في دين الله أفواجا. هذه الآيات قد يقول قائل ما الفائدة؟ كذبت قبلهم قوم، هم يعرفون الأمم، يعرفون قوم نوح عاد ثمود إلى آخره، وذلك الله عز وجل يقول لهم ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، من الذين أتوا عليها؟ قريش. أفلم يكونوا يرونها؟ يقصد قرى قوم لوط في الأردن، أفلم يكونوا يرونها؟ نعم يرونها، بل كانوا لا يرجون بشرا. قال وإنكم يا معشر قريش وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل فلا تعقلون، تنظرون قوم لوط، تعرفون قراهم المؤتفكة أهوى الذي هي قوم لوط، وأن الله خسف بها. فهنا قال كذبت قبلهم، هذه تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، اصبر على ما أنت عليه، فأن هؤلاء المكذبين كذبت قبلهم أمم. ومن التسلية أنهم دمروا، فالعاقبة لك، فاصبر أن تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر أن العاقبة للمتقين. هنا قال له مسليا له ومحذرا من قريش، يقول انتبهوا، أمم تعرفون الأمم، تعرفون هود عاد في الأحقاف، وثمود ديار ميدان صالح تعرفونها، وتعرفون فراعنة مصر، وتعرفون قرى قوم لوط، وأصحاب الرس قيل هم قوم دفنوا نبيهم الرس البير، وأنهم دفنوه، وتبع ملوك اليمن، وقوم تبع أي تتابعهم ملوك اليمن كفرعون فراعنة مصر. فهو تحذير لهم وتهديد، إن لم تؤمنوا فسيصيبكم ما أصابه، وفي تسلية لمن؟ لنبينا عليه الصلاة والسلام. وبهذا نكون انتهينا من الوجه الأول، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذا القرآن، وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خير على حسن استماعكم.